بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في كتاب الحوالة. فما معنى الحوالة؟ ها؟ تحويل حق من ذمة إلى ذمة أخرى. فالتحويل والحوالة لا بد أن يكون فيه نقل وتحويل من ذمة إلى ذمة أخرى. ثم أخذنا مسألة، وهي هل الحوالة بيع؟ ها؟ ليست ببيع. لماذا؟ ها؟ نعم، لأنه إذا كانت بيعا فلا تصح، لأنه مال بمال دون تقابض وهو من جنسه، وأيضا يكون بيع دين بدين وهو منهي عنه، فليست بيعا، وإنما هي عقد إرفاق تسهيل. ثم ذكرنا بعض شروط الحوالة وذكرنا شرطين، فما هو الشرط الأول؟ تماثل الحقين. ما المراد بالحقين؟ الذي على المحيل والذي على المحال عليه. أحسن. وتماثل الحقين يكون ب أربع أمور. ها؟ الجنس، أن يكون الجنس متفقا، الصفة أي في الرداء والجودة، ها؟ في الحلول أو التأجيل، الحلول أو التأجيل، ها؟ المقدار. قلنا مسألة الصفة، لو تراضوا بصفة أدنى أو أعلى هل يصح؟ يصح ذلك. وكذلك المؤجل، إذا تراضوا أن يكون حالا هل يصح؟ أيضا يصح هذا. نعم. الشرط الثاني، ها؟ أن تكون الحوالة على دين مستقر، يعني الدين الذي عند المحال عليه يكون مستقرا. ماذا أخرج بهذا الشرط؟ ها؟ أخرج الدين الذي غير مستقر. مثل ماذا؟ مثل مهر المرأة قبل الدخول فإنه لا يستقر، ومثله أيضا ما على المكاتب من المال الذي يؤديه في كتابته. نواصل نقرأ. الشرط الثالث الذي اشترطه العلماء في الحوالة، أن يكون المال المحال به معلوما، أي المال الذي يحيل به المحيل يكون معلوما، فإذا كان مجهولا لا تصح الحوالة. لا يصح أن يحيل إنسان على إنسان آخر بمال مجهول، والسبب في ذلك أن المحال عليه لابد أن يسلم المحال مالا، المحال عليه لابد أن يسلم المحال مالا، فإذا كان مجهولا غير معلوم فلا يمكن تسليمه، فتسليم المجهول أمر متعذر غير ممكن. فلذا اشترط أهل العلم أن يكون المال المحال به معلوما. الشرط الرابع الرضا، على خلاف في تفاصيله كما سيأتي إن شاء الله. فالرضا أشار الشوكاني إلى رضا ثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه. قال الشوكاني: وقد قيل إنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، أي اشترط رضا عند أكثر العلماء، والمحال عليه عند بعض أهل العلم. إذن الرضا يتعلق بالثلاثة. نبدأ بالمحيل، المحيل أي الذي عليه الحق فيحيل به على غيره. نقل ابن قدامة رحمه الله وتبعه الحافظ في الفتح والشوكاني في هذا الموضع عدم الخلاف على أنه يشترط أن يكون المحيل راضيا بهذه الحوالة، بمعنى لا يكره أن يحيل على غيره. فإذا كانت الحوالة بغير رضاه فلا تصح هذه الحوالة. كذا نقل فيه عدم الخلاف. قد وجد خلاف في بعض صوره، في بعض الصور في حق المحيل ليس عموما. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: إذا كان المحيل فقيرا وقت حلول أجل ذلك الدين، حل الأجل وهو فقير ليس عنده ما يقضي، ولكن له دين في ذمة غني، إنسان عليه دين لغيره، فجاء غيره يطلبه وقت الطلب وقت حلول الأجل ما عنده فقير، لكن له دين على إنسان غني وقد حل الأجل. قال: فإنه في هذه الصورة للحاكم أن يلزمه بالحوالة، يلزمه أن يحيل على ذلك الدين الذي عند الغني، وإنما يلزمه بذلك لأجل ألا يضيع حق صاحب الدين. وهذا الصورة الأمر فيه واضح. الأصل أن المحيل يعتبر في إحالته رضاه، ولا يصح، لا تصح حوالته إلا برضاه. لكن في بعض الأحوال قد يلزم بالحوالة وإن لم يكن راضيا، كما مثلنا. ما إذا كان المحيل فقيرا وقت حلول أجل الدين الذي عليه، ولكن له دين على غني قد حال أجله، قد حل الأجل فيه، فإنه يلزم أن يحيل على ذلك المال. فإذن عرفنا الرضا هل هو شرط في حق المحيل؟ ها؟ نعم شرط، وهذا هو الأصل. بقي في حق المحال عليه، حق المحال عليه، هل يشترط أن يكون راضيا؟ إنسان أحال بحق عليه على إنسان آخر عليه له حق، فهذا فيه قولان، عامة العلماء على أنه لا يعتبر رضاه، قالوا لأن صاحب الحق يملك استيفاء حقه بنفسه أو بوكيله، صاحب الحق يستطيع أن يأخذ حقه إما بنفسه وإما بمن يوكله. قالوا والمحال في مقام الوكيل، إذا أحال إنسان إنسانا آخر كأنه وكله في قبض ماله، فلا يحق للمحال عليه أن يمتنع ويقول أنا لم أرضى بهذا، فإذا لا يعتبر رضا المحال عليه. خالف في هذا أبو حنيفة وقال لا بد من رضاه، وبعضهم علل هذا قال لأن المحال عليه قد يقول أنا سأعطي المحيل، أما هذا الذي أحاله طلبه طلب شديد، طلبه طلب ملح يؤذيني في طلبه ولا يتفاهم معي، فلا أرضى بإحالته علي وإنما سأعطي المحيل. والصحيح هو القول الأول لمن سبق من التعليل أن المحال هو يقبض حق المحيل، وحق المحيل يجوز أن يقبضه وأن يستوفيه بنفسه ويجوز أن يستوفيه بوكيله، وهذا المحال في مقام الوكيل. فأيضا المحال عليه لا يعتبر رضاه، لا يشترط رضاه. بقي الثالث وهو المحال، هل يشترط رضاه؟ في قولان للعلماء، القول الأول قالوا لا يشترط رضاه بل يلزمه أن يقبل الحوالة إذا أحيل على مليء. قالوا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل، وفي لفظ من وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قالوا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المحال إذا أحيل على مليء يلزم أن يتبعه وأن يحتال عليه، فمعنى أنه لا يشترط رضاه. هذا القول هو قول الحنابلة وهو أيضا مذهب الظاهرية أنه يلزمه قبول الحوالة ولا يشترط رضاه. القول الثاني قالوا يشترط رضاه ولا يلزمه قبول تلك الحوالة إلا برضا، وهذا القول عزي إلى الجمهور. عللوا قالوا لأن مال هذا المحال الأصل أن ماله في ذمة المحيل وليس في ذمة المحال عليه، الأصل أنه في ذمة المحيل. قالوا فنقله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه تصرف فيه، فلا بد أن يكون راضيا بهذا التصرف، وإلا لا يصح. قالوا قريب من هذه الصورة، المحيل لا يجوز له أن يحول دين ذلك الشخص إلى عين، دين أي المال، لا يجوز أن يحول المال الذي عليه إلى شيء، إلى سلعة، إلى عين معينة. قالوا فإذا كان لا يجوز أن يحول المال إلى عين، فكذلك لا يجوز أن يحول من ذمة إلى ذمة أخرى إلا برضا صاحبه. أما حديث أبي هريرة فحملوه على الندب، قالوا والأمر في حديث أبي هريرة للندب، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، قالوا هذا أمر استحباب ليس أمر وجوب. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا، قال إذا كانت الحوالة على ملي فيلزمه أن يتبع ولا يعتبر رضاه، وإذا كانت الحوالة على غير ملي فلا بد من رضاه. وعليه يدل الحديث، فإن فيه وإذا أحيل أحدكم على ملي، وهذا القول ظاهر اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، فإنه قال اجلس يا ولد، ارجع للدرس، ارجع معكم جنازة. طيب تفضل. اختار الشوكاني رحمه الله نحو هذا القول، قال وإذا أحيل على مليء فلم يحتل فإنه يأثم، لأنه خالف الأمر النبوي، وهذا التفصيل جيد، لأن الحديث فيه أمر، فلا يقال يلزمه أن يقبل تلك الحوالة مطلقا، لأنه قد يحال على غير مليء فيضيع حقه. ولا يقال إنه إذا أحيل على ملي لا يلزمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فمن لم يتبع الملي إذا أحيل عليه معنى أنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم صارفا، ولم يذكر الجمهور صارفا لهذا الحديث من الوجوب إلى الندب. إذن فنستطيع أن نقول إن الرضا على ثلاثة أحوال: المحيل يشترط رضاه، والمحال عليه لا يشترط رضاه، والمحال في تفصيل: إن أحيل على مليء فلا يعتبر رضاه، وإن أحيل على غير مليء فيعتبر رضا، على هذا التفصيل. المحيل لا بد أن يكون راضيا بالإحالة إلا كما سبق من الحالة التي تستثنى. المحال عليه لا يشترط رضاه عند جمهور العلماء، والمحال على التفصيل الذي سبق ذكره. إن أحيل على مليء فالحديث يدل على لزوم أن يتبع ذلك ولا يشترط رضا، وإذا أحيل على غير ملي فلا بد من رضا. وبهذا نعرف حكم المسألة التي أشرنا إليها في درس أمس، وهي حكم قبول الحوالة. فما حكم قبول الحوالة؟ حكم قبول الحوالة في حق من؟ المحال. إذا أحيل على ملي يلزمه القبول، وإن لم يحل على ملي لا يلزمه القبول. طيب، هذه الشروط الأربعة التي اشترطها العلماء في الحوالة، بعضهم يذكر شروطا غير ذلك، هذه أوضح الشروط. إذا عرفنا هذا فننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا اجتمعت الشروط فهل تبرأ ذمة المحيل؟ وينتقل حق المحال إلى ذمة المحال عليه إذا اجتمعت هذه الشروط، أحال بشيء مماثل وعلى دين مستقر وبمال معلوم وبرضا من المحيل وهكذا برضا من المحال، فهل تبرأ ذمة المحيل ويصير حق المحال في ذمة المحال عليه أو لا تبرأ ذمته؟ هذا فيه قولان للعلماء ذكرهما في المغني. القول الأول أنها تبرأ ذمة المحيل ويصير حق المحال في ذمة المحال عليه، وذمة المحيل بريئة منه ما دام أنه رضي به المحال وقبل تلك الحوالة، فبرئت ذمة المحيل. وهذا قول عامة أهل العلم. خالف في هذا الحسن فقال لا تبرأ ذمة المحيل إلا أن يبرئه المحال إذا قبل الحوالة وقال أبرأتك أنت سأطالب فلانا، قال فهنا تبرأ ذمته إلا فلا تبرأ. وذهب زفر إلى أن الحوالة لا تنقل الحق ولا تبرأ بها الذمة، جعل الحوالة كالضمان، سبق معنا أن الضمان لا ينقل الحق إلى الضامن، بل صاحب الحق له أن يطالب الضامن الذي ضمن، وله أن يطالب المضمون عنه. فزفر جعلها كالضمان فقال الحوالة لا تبرئ الذمة ولا تنقل الحق. والصحيح هو القول الأول وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الحوالة غير الضمان، فالحوالة سبق معنا في تعريفها هي تحويل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، فالحوالة فيها تحويل للحق، فمعناه أنه إذا أحاله على شخص وقبل تلك الحوالة رضي بها فإن ذمة المحيل برئت وصار حق المحال في ذمة المحال عليه، وهذا غير الضمان، فالضامن لا ينقل الحق إلى ذمته. إذا عرفنا هذا فتأتينا مسألة أيضا، وهي إذا رضي المحال بتلك الحوالة وإذا جمعت الشروط هذه كلها ثم لم يمكنه أن يستوفي الحق من المحال عليه، أعسر أو أفلس أو ماطله أو مات، فهل للمحال أن يرجع يطالب المحيل؟ واضح صورة المسألة؟ إذا قبل المحال الحوالة ورضي بها ثم لم يمكنه استيفاء ذلك الحق من المحال عليه، فهل له حق أن يرجع يطالب المحيل؟ هذه المسألة تترتب على المسألة التي قبلها، فمقتضى قول الجمهور الذين قالوا إنه تبرأ ذمة المحيل أنه لا يحق للمحال أن يرجع في مطالبة المحيل، إذ كيف يطالبه في أمر قد برئت منه ذمته؟ استثنى الإمام أحمد رحمه الله صورة قال للمحال أن يرجع على المحيل فيها، وهي إذا كان المحال عليه مفلسا ولا يعلم المحال بذلك، إذا أحيل على إنسان مفلس وهو لا يعرف بذلك، فله في هذه الحالة أن يرجع على المحيل، لأنه أحاله على إنسان لا يمكن أن يوفيه حقه مفلس. وبنحو هذا التنبيه الذي نبه عليه الإمام أحمد قال الإمام مالك رحمه الله، وسار عليه أيضا جماعة من الحنابلة، وهناك أقوال أخرى وتفصيلات في هذه المسألة حاصلها هذا. فالأصل أنه ليس للمحال أن يرجع على المحيل إذا رضي بالحوالة، ولكنه إذا أحيل على إنسان مفلس ولم يعلم بذلك، أما إذا علم ورضي فليس له حق أن يرجع، لكن أحيل على مفلس ولم يعلم بحاله فله أن يرجع على المحيل. بقي مسائل تتعلق بهذا الباب، باب الحوالة، نتممها إن شاء الله في دروس لاحقة. أخوني يقول إذا أحال إنسان على إنسان آخر فرضي وقبل جميع الأطراف المحال والمحيل والمحال عليه، ثم إن المحال عليه لم يرضى أي أبى، اتضح له أنه قد سدد دين المحيل، فالمحال من يطالب؟ يطالب المحال عليه الذي رضي بتلك الحوالة وأقر بها. أخ يقول استلف رجل من رجل 5000 سعودي، فهل على هذا الذي استلف أن يردها بالعملة اليمنية بقيمة صرف يوم القضاء، أو هذا ربا؟ إذا تراضوا على ذلك ولم يكن بينهما شرط سابق فهذا جائز، إذا أعطى دين 5000 سعودي ولم يشترط عليه أنه يقضيه باليمني، الأمر مسكوت عليه بينهما، فلما جاء يوم القضاء قال سأقضيك باليمني وقبل صاحب الدين، فهذا جائز، وهذا ما يسميه العلماء بالذمة الحاضرة، يعني في يوم القضاء بنفس صرف اليوم ويقضيه جميع ذلك المال دفعة واحدة برضاه، فمعنى أن رضاه ذلك واعتراف من عليه الدين بأن عليه هذا السعودي قائم مقام التقابض، وقد صح ذلك عن ابن عمر وعن أبيه عمر رضي الله عنه، وجاء مرفوعا والصحيح أنه موقوف، أنه كان يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير، أو يشتري بالدنانير ويقضي بالدراهم. أما إذا كان بينهما شرط من سابق يقول له أعطيك هذا 5000 السعودي بشرط أن تقضيني باليمني أو العكس، فهذا لا يجوز، لأنه قد سبق اتفاق على صرف بدون تقابض، وليس هناك ذمة حاضرة. وأخ يقول رجل اشترى من أخيه شيئا بمبلغ في أيام ماضية، فلما جاء يريد هذا الشيء قال له أريد الزيادة لأن الصرف ارتفع، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز. إذا اشترى سلعة جعلها عند صاحب المحل قال سآتي بعد غد أو بعد 5 أيام آخذها، فارتفع الصرف فجاء يأخذها وقد تم البيع الأول، فلا يجوز له أن يزيد عليه شيئا، وإذا زاد عليه شيئا فهو ربا. أخ يقول: هل يجوز للمحال إذا أحيل على غير مليء أن يشترط على المحيل أنه إذا لم يعطه حق يرجع إليه؟ نعم. يقول: أنا سأقبل حوالتك هذا وأذهب إلى فلان، لكن إن لم يعطني سأرجع إليك لتعطيني أنت. فالمؤمنون عند شروطهم، وهذا اشترط عليه ولم يقبل قبولا مطلقا، قبل بشرط، فإذا وجد ذلك الشرط وجد الحكم، وإذا لم يجد ذلك الشرط لا يجد الحكم. أخ يقول: هل يجوز التحويل بشقاء الرجل؟ كان يريد أجرة الشقاء، يطلق بعضهم على الأجرة. نعم يجوز، فكان أجرته مثلا 10,000 ريال، قال: اذهب خذها من فلان، فالحوالة جائزة اجتمعت فيها الشروط، هو شيء معلوم. أخ يقول: ما هو الدعاء الذي يدعى به في الصلاة على الجنازة إذا كان الميت طفلا؟ أصح ما ورد فيه حديث أبي هريرة وبنحو حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا أصح ما ورد في الدعاء على الصغير، وجاء في بعض الآثار: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما إلى آخره. هذا جاء في أثر أظن عن الحسن البصري وهو ضعيف، حتى الأثر لم يصح، فأصح ما يقال فيه هو الحديث السابق. ويقول: هل صح مرفوعا قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب؟ نعم صح ذلك في صحيح الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وطول الطوليين هي الأعراف. فما المراد بالطوليين؟ ها؟ كيف البقرة هي الأعراف إحداهما، المراد بهما الأنعام والأعراف، والأعراف أطولهما. وأخ يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل هو وزوجته في صلاة الليل جماعة، وهل تكون بجانبه أم خلفه؟ يجوز ذلك إذا فعله في بعض الأحيان، فيجوز ذلك نعم، وتكون خلفه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة في غير رمضان مع جماعة من الصحابة، صلى ليلة ومعه حذيفة كما في صحيح مسلم، وصلى ليلة ومعه عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، وصلى ليلة ومعه عبد الله بن عباس حين نام عند خالته ميمونة كما في الصحيحين أيضا، وصلى ليلة ومعه جابر وجبار كما في صحيح مسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في صلاة الليل مع بعض أصحابه في غير رمضان، فلو فعله الإنسان أحيانا مع أهله أو مع صاحبه فذلك جائز. وأخ يقول: ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ فإننا نرى بعض النائمين أو بعض الحاضرين للدرس ينام في الدرس ولا يدري ببعض المسائل، فهل ينتقض وضوءه؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي يقطع شعور الإنسان بمن حوله، فإذا نام نوما استغرق فيه ولم يعلم بما يدور حوله فهذا ينتقض وضوءه، سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما. كان بعض الأئمة، إن لم أكن واهما، هو أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: بقيت فترة أو زمنا وأنا أرى أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء إذا كان مستمكنا من الجلسة. قال: حتى كان ذات يوم في يوم الجمعة وكنا ننتظر صلاة الجمعة، فنام إنسان بجانبي واستغرق في نومه وأحدث وهو نائم. قال: فلما قرب وقت الصلاة أو استيقظ قلت له: إنك قد أحدثت وأنت نائم، قم فتوضأ. قال: لم أحدث، أنت الذي أحدثت. قال: فمن ذلك اليوم قلت إن نوم الجالس إذا استغرق ينقض الوضوء. فقد يستغرق الإنسان وهو جالس. أخي يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب الدراري المضية؟ هي طبعات متعددة، وما رأيت أنا طبعة يعني مكتملة من كل جهة، يعني من حيث التخريج، من حيث ضبط النص، من حيث تصحيح، كل طبعة ولها وعليها. طبعة مؤسسة الرسالة لا بأس بها، يعزون إلى مسند أحمد، الأحاديث التي قد خرجوا لا يخرجون لكن يعزون. طبعة مؤسسة أيضا دار الآثار يعني لا بأس بها، مع أن المحقق يضعف أحاديث كثيرة وهي صحيحة، إما أنه لا يجمع طرقها فيعتمد على بعض الطرق ويضعف الحديث، أو للتشدد في الأحكام على الرجال، قد يكون كثير من الرجال المقبول حسن الحديث فيضعفه. وأيضا طبعة مؤسسة الإرشاد أو دار الإرشاد محمد صبحي حلاق، كل هذه لا بأس فيها عناية شيئا ما. أخ يقول: هل يجوز للإنسان أن ينام على بطنه أو ينام على ظهره؟ السنة أن ينام على جنبه الأيمن، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، جاء من فعله ومن قوله أنه أرشد إليه عمران ابن حصين وأرشد إليه بعض الصحابة. والنوم على الظهر جائز، والنوم على البطن مكروه، إلا أن النوم الطويل على الظهر يعني إذا كان استلقاء أو قيلولة لا بأس، أما النوم الطويل على الظهر يذكرون فيه ضررا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فيه أضرارا، وهكذا النوم على بطنه فيه ضرر. أخ يقول: نقل بعضهم فائدة احتاج تأكل منها. قال: حصل نقاش أو دعي أهل السنة لنقاش الشيعة، فحضر كل الشيعة من ينتسب إلى العلم منهم، وأهل السنة حضر منهم الإمام أحمد بن حنبل، وتأخر عليهم، فلما دخل كان حاملا حذاءه تحت إبطه، فنظر إلى علماء الشيعة وقالوا: لماذا تدخل وأنت حامل حذاءك تحت إبطك؟ فقال سمعت أن الشيعة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية، فقالوا وهم ينظرون ينظر بعضهم لبعض قالوا لم يكن هناك شيعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد إذن انتهت المناظرة، فمن أين أتيتم بدينكم؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى إثبات، لأن علماء السلف ما كان يعرف عنهم أنهم يناظرون أهل البدع ويعلنون ذلك في المحافل، بل كانوا ينهون عنه. والإمام أحمد حين ناظر بعض المبتدع القائلين بخلق القرآن اضطر إليه، وكان يقول للمأمون اتني بأحد يناظر، أو للمعتصم كان يقول للمعتصم. فهذا القصة تحتاج تأكد من صحتها. فيها كذب يعني إسنادها ولا كذب؟ أنا سمعت أن الشيعة في زمن يعني ذكر هذا القصة. طيب، يعني فيها أشياء مخالفة لما عليه الإمام. أولا أنه يكذب، كيف يكذب؟ يقول سمعت أن الشيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان يعرف عن السلف مناظرة أهل البدع في مجامع عامة ونحو ذلك. أخ يقول أشعر بضيق شديد وكره للحياة ولا أدري ما سبب ذلك، فما النصيحة؟ فقد تعبت منه. النصيحة إن كان عندك مرض اسعى في علاجه، فقد يكون بعض الضيق الطارئ على الإنسان بسبب أمراض، فيسعى في علاج ذلك. وإن لم يكن هناك مرض فإقباله على عبادة الله وطاعة الله راحة، كلما أقبل على الطاعة ارتاح. ولعل الضيق يدخل على الإنسان من المعاصي، فالمعصية تكدر على صاحبها صفو عيشه، تجعل النكد يحيط به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي فسحة وراحة. فإذا اقترف هذا الذنب وهو إصابة الدم الحرام ضاق حاله واشتد عليه الأمر. وهكذا المعاصي تضيق على الإنسان حاله وتجعله دائما مكدر البال، والطاعة تجعل الصدر منشرحا، فيقبل الإنسان على طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن الطائع حياته طيبة، حياته في لذة وسرور، وإن أصابه ما أصاب من البلاء فهو في خير، فيقبل الإنسان على طاعة الله فيها الخير. المعاصي فيها الضيق، والله تجد أن العصاة تجده أمامك أنه رجل ما شاء الله أو رجل سوي، وإذا بداخله من الضيق والهم والكرب ما الله به عليم. وتجد الإنسان من أهل الطاعة العادي وربما يكون مبتلى وهو في أتم السرور والسعادة. فطاعة الله سبحانه وتعالى تدخل على العبد كل خير، والمعصية تكدر على العبد حاله. فليجتنب الإنسان المعاصي ليقبل على دعاء الله وعلى ذكر الله، فإنه كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى يرتاح. إذا أقبل على الله يرتاح ويطمئن ويجد أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فيرتاح لذلك جدا، بخلاف ما إذا أعرض يجد نفسه بعيدا فيضيق حاله. ولا ينبغي الإنسان أن يكدر على نفسه أو يقلب على نفسه الهموم وهو في خير، لا سيما من كان مع القرآن، من كان مع السنة، من كان مع العلم، والله إن كل ما يحصل له إذا احتسب الأجر فيه أعقبه ذلك راحة واطمئنانا. وهذه أكثر من ورقة، يقول تذكير لمن أحب الصيام غدا فهو أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.